ازاي نحضر اولادنا للجواز. كلنا لما نقول كده تلاقي مخك راح على طول في البنك وعمل له حساب بقد ايه عشان يتجوز. وده لمؤاخذة يعني اقل حاجة مطلوبة واخيب حل يعني. مش ده خالص اللي بيحضر ولادنا للجواز. لما اللي بيحضرهم للجواز ازاي تربيهم يبقوا ازواج صالحين وزوجات صالحات. دي قضية بقت مهمة قوي، لانه لما بنرجع دايما في اي مشكلة زوجية بنلاقي ان ليها جذور قديمة قوي من التربية. اغلب المشاكل الزوجية كده بنلاقي مثلا الولد متدلع لانه هو طفل وهو شاب كان متدلع، فهو زوج متعب لانه ما عندوش مسؤولية. نلاقي البنت مثلا عنيدة ومتسلطة، طب ما كانت طفل عنيدة وكانت شاب عنيدة، طب ما كل ده ما عملناش فيه حاجة ليه؟ دبسنا الراجل بس ودينا له زوجة عنيدة، طب وبعدين هيبقى توليت ان احنا نتعامل مع المشكلة بعد ما يعني وقعت الفاس في الرأس. عشان كده التربية المسيحية المظبوطة ازاي اذا كان الجواز ده رحلة ولادنا او هدف ان احنا نفرح باولادنا فيه، واصبح النهاردة مهدد من عدو الخير انه بيهز بيوت كتيرة، وبقينا كلنا بندعي لولادنا ربنا يوفقهم في جوازاتهم، طب ما احنا لازم احنا نحضرهم للمأمورية دي. وده الموضوع اللي انا عاوز اقوله، ازاي اجهز ابني وبنتي وحفيدك وحفيدتك لو كنت خلصت الرسالة الاولانية ربنا يديكوا العمر كلكم، او ازاي توصي ولادك يربوا اولادهم ويعملوا اللي احنا ما عملناهوش مع اولادنا. كل ده ماشي، لان يجوز انت تكتشف ان في اخطاء تعبت ابنك في جوازه. طب ما انت عاوز تقول له يا ابني ما تغلطش غلطتي، انا مثلا طلعتك مثلا مسرف زيادة بقولة الدلع وحبيت ان انا اخلي كل حاجة سهلة، انما ده تعبك في حياتك، انا نفسي ما تعملش كده مع اولادك. فاذا ممكن تبقى الرسالة تتناقل عبر الاجيال، احنا نربي اولادنا او نربي اولاد اولادنا بنفس التفكير. المنهج ده قاله بولس الرسول في آية جميلة لما قال خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. من الناحية الروحية دورنا احنا كرعاة او خدام ان احنا نجهز كل نفس عروسة للمسيح من وهي طفل. يعني انا لما تجي لي طفلة ولا طفل يعترف، انا بتصور انا كأب نفسي ده يبقى قديس، فانا عاوز اقدم للمسيح عروسة حلوة. وهي طفل، من وهي طفل ازاي اجهزها بالفضائل لغاية ربنا ما يخليها حاجة حلوة قوي. ده رسالتنا كناس روحيين، وبالتالي نفس الرسالة كاباء وامهات، ازاي نقدم عذراء جميلة لعريسها، بمعنى بنتي تبقى عروسة حلوة لعريسها وابني يبقى عريس حلو لعروسته، يقوم نبقى احنا امننا البيت الجديد. لو قلنا باختصار اهم المشاكل الزوجية نلخصها في 10 مشاكل، هي طبعا ملهاش اخر يعني، انما نقولها كده في 10 عناوين، لكن هم طبعا 200 يعني موضوع. اول بند من المشاكل او مظاهر المشاكل عدم المسؤولية، مشكلة عدم المسؤولية. المشكلة التانية مشكلة الغضب. المشكلة التالتة القلق. المشكلة الرابعة السطحية. المشكلة الخامسة عدم التفاهم. المشكلة السادسة الأنانية، وبعدين الدلع، العند، التسلط، الاعتمادية. يعني ايه؟ هتلاحظوا ان ده تقريبا يشكل 80% من المشاكل. يعني في بيوت مهزوزة او خربانة لان ما عندهمش اللي بنسميه anger management، مش عارفين يملكوا نفسه. يا الزوجة يا الزوج يا الاتنين، والاتنين غالبا طول النهار يزعقوا، فالبيت مش سعيد. هما ناس عاقلين وكويسين بتوع ربنا، بس مش عاقلين قوي في حتة الغضب. او في ناس عندها عند فظيع، طبعا البيت ماشي بالعافية ان كان ماشي. في ناس ما عندهاش responsibility، زوجة او زوج، فطبعا الطرف التاني بيعاني بشدة والبيت بيقع برضه. في ناس عندها أنانية مفرطة واضحة، في ناس بتلاقوا فيها قلق مدمر، احيانا توصل لكده طرف من الطرفين يبقى عنده قلق مؤذي وهكذا. إذن الظواهر اللي بنتكلم فيها دي بتحمل داخلها أغلب المشاكل الزوجية. قبل ما ندخل في ان احنا نحضر ولادنا، احنا هنمشي على حل الكلام ده، ازاي اطلع ابني متفاديا كل العشر نقط دول. فاهمين الفكرة؟ يعني انا بحط الاول الخطورة قصادي وبقول ابني نفسي ما يبقاش عنده قلق زيادة ولا غضب زيادة ولا عند زيادة، يبقى عنده احساس بالمسؤولية، يبقى عنده تفاهم، ما يبقاش اناني، وبالتالي انا كده بقدم عريس حلوة. فاهمين انا عاوز اوصل لايه؟ فاحنا هنوصل مع بعض ازاي نربي الحاجات دي، الحاجات الصح بتاعتها يعني في ولادنا. قاعدة مهمة في أمثال 22 تقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني اللي هتربي ابنك عليه هيكبر عليه. رب الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه. لو ربيته مسؤول من هو 5-6 سنين هيطلع مسؤول طول عمر. لو ربيته سخي ومعطاء هيطلع طول عمره معطاء. فإذا اللي انت بتزرعه بدري ده هتشوف نتائجه بعد كده. وبالتالي عشان كده بنتكلم على as early as الأطفال، احنا مش بنربي شباب حتى، احنا بنتكلم واحنا بنربي أولادنا من سن سنة واثنين وعشر. فأمثال 19 يقول أدب ابنك لأن فيه رجاء ولكن على إماتته لا تحمل نفسك. يعني ايه؟ أدب ابنك دي مسؤوليتك انت. النهاردة تقدر تشد على طفل صغير، ما تقدرش تشد على شاب 20 سنة، خلاص ما ينفعش، خلاص الدنيا هتشد عليه، الايام هي اللي هتصلحه لو عرفت تصلحه، ولو رأى مسك في ربنا ممكن يتغير. انما هو 5 سنين لازم تأدبه عشان انت لسه بتغير فيه، وده اللي هيخليه ليك رجاء فيه، رجاء انه يطلع انسان مرتاح ومريح. آية كمان في سيراخ تقول أدب ابنك واجتهد في تهذيبه لألا يسقط فيما يخجلك. طبعا لما بيجي لي حد كبير مثلا خجلان من ابنه أو بنته بسبب مشاكله الزوجية، بتبقى حاجة متعبة. ساعات يجي ناس كبار فتقول لي مثلا بنتي سابت البيت ليه؟ تقول لي بصراحة أبونا هي عنيدة، جوزها مستحملها بس هي عنيدة. أو مثلا تيجي واحدة تقول لي ابني مش عارف عمل كذا، مشي غلط بره البيت، وهي خجلانة من ابنها. طبعا كل ده هي كان ليها دور، كان ممكن يبقى لها دور وهي أم إنها تحط مناعة من الحاجات دي بدري. فهي طبعا هنا الآية بتقول لألا يسقط فيما يخجلك. لو أنت أدبته كويس عمرك ما هتخجل من تصرفاته لما يكبر، لأنك أنت مربيه كويس. أول حاجة هنسميها تربية المسؤولية. تربية المسؤولية عن إيه؟ إحنا مش بنتكلم بقى عن المسؤولية ذاتها، لا، إزاي تربي المسؤولية في الطفل. والكلام ده على فكرة ينفع في مدارس الأحد بس بالأكتر ينفع في البيوت. يعني رسالتنا كأباء وأمهات أهم من رسالة الخدام. هنفضل الأباء والأمهات مسؤولين مسؤولية أولى. إزاي أخلي ابني عنده responsibility؟ ازاي اخلي بنتي عندها مسؤولية؟ عشان لما تبقى زوجة تبقى زوجة جدعة في الزمن ده، مسؤولة عن بيتها وعارفة تدبر وتروح تشتري وتعرف تتكلم مع الناس وتتعامل مع مشاكل ولادها، لأنها احساس بالمسؤولية، مسؤولة عن جوزها وبيتها في حاجات، وهو مسؤول عن مراته وعياله ويتصدر للمشاكل. النهاردة عندنا شباب كتير يهرب من المشكلة، وتلاقي مراته يعني بصاله كده، يعني بقت هي الراجل، يعني هو بيفترض هي اللي هتحل المشاكل، اي مشكله يرميها عليها ويجري. ليه؟ ما يعرفش يواجه، مش قد المسؤوليه. طبعا دي بتبقى متعبه جدا للزوجه نفسيا. هي ممكن تكون جدعه وتحل بس هي جواها في شرخ فظيع، لان جوزها ما بيشيلش مسؤوليه أو مش راضي يشاركها المسؤولية، مسؤولية التربية، مسؤولية المشاكل، مسؤولية whatever. هي لازم تكون هو مسؤول الأول وهي مسؤولة نمرة اثنين. أولا عشان تربي المسؤولية في أولادنا، المسؤولية لازم تبقى متدرجة. بمعنى لما يكون صغير قوي مسؤولية اللعب مسؤولية، يلم اللعب برا، يحافظ على لعبته، ولو كسر اللعبة ما تجيبلوش لعبة بديلة بسرعة عشان يحس انه انا مسؤول عن حاجتي، دي حاجتي. مجرد الملكية الخاصة والمسؤولية على الملكية الخاصة ده نوع من المسؤولية في طفل 4-5 سنين، لأنه لو هو ما عندوش أي نوع من المسؤولية عن حاجته مش هيبقى مسؤول عن حاجة أبدا. مسؤولية عن اللبس بعد كده، واحد بيضيع كل يوم وبيقطع كل يوم، لا طب ده هيطلع يضيع بيته يضيع عياله، لأنه ما عندوش إحساس بالمسؤولية وهو طفل على حاجات خاصة بيه. يبقى المسؤولية الأولى تجاه نفسي، ودي طبعا بتبتدي حتى يعني الطفل هو بيضبط نفسه في غرائزه، الطفل هو بيتعامل في حاجته الخاصة. تدخل بقى المسؤولية تجاه الآخرين، مسؤوليته تجاه بابا تجاه مامته تجاه إخواته، وبرضه بدري. يعني إيه؟ لما الإخوات يخافوا على بعض ده إحساس بالمسؤولية كويس، يتربى فيهم الإحساس بالخوف أو المسؤولية على بعض، مش التسلط في حدود بين دي وبين دي، لكن يبقى عنده إحساس بالمسؤولية تجاه مثلا بابا تعبان شوية هو يقوم يساعد أو يعمل أي دور. المسؤولية تجاه المجتمع، طبعا النهاردة لما بنلاقي العيال بترمي في الشارع وما فيش أي احترام لأي مبادئ، ما هو الحقيقة ده الكلام ده هيسمع في البيوت أكيد. الشاب اللي طالع ما عندوش احترام للمجتمع، ما عندوش احترام للكبير مثلا في السن، ما ده أكيد هتبقى تعبان في بيته، في حتة غلط في حياته. ما عندوش مسؤولية تجاه شغله تجاه مذاكرته، ما دي مسؤوليات كلها تجاه الكنيسة. كل ده مجموعة المسؤوليات اللي بتنمى في الطفل والشاب تخليني أطمن أن ابني لما يتجوز هيبقى مسؤول عن بيته، أو بنتي لما تتجوز تبقى زوجة مسؤولة حسب قراراتها وحسب خطوتها، مش متوقع منها حاجات كده شطحات يمين وشمال. ليه؟ لأنها طالعة عندها إحساس بالمسؤولية. أنا بقول باختصار بس كل بند من دول على فكرة ممكن يناقش بأمثلة كتيرة قوي، لأن المسؤولية تيجي معها كلمة الالتزام عامة، commitments. هل ملتزم بمواعيده، ملتزم بمظهره، ملتزم بقانون روحي بنظام، ملتزم بالواجبات بتاعته في كل مرحلة على حد. تاني نوع من التربية تربية الحب والعطاء. دول يردوا على كذا عيب قلناه، منهم عيب البخل وعيب الأنانية بالذات وشوية على الدلع والسطحي. تربية الحب والعطاء، الحب والعطاء يربى أو ينمو في الطفل، يحنا كبرناه يحنا خفسناه. الطفل بطبعه تركيبته ميال للعطاء، الطفل الطبيعي كده، الطفل الطبيعي عنده استعداد للعطاء. إنما لما تيجي الأم في سن 3-4 سنين تقول له حدش يلعب بحاجتك، ما تطلعش حتى قدام الناس اللي جايين، ومش بدافع الحرص على الحاجة، لا بتربي جواه الأنانية وانه ما يديش، وتسمح له يلعب بحاجة غيره انما ما حدش يلعب بحاجته. هنا المعايير بتتكون جواه ايه؟ معايير الاستغلال، استغل لكن انت ما تديش، خليك ناصح، وهي دي نصاحة. طب ما ده اللي هيعمله مع مراته، هيعذب مراته لأنه هيقعد رجل على رجل هي تخدم عليه ومش عاوز يتعب معاها في حاجة، لأنه هو ما ترباش على العطاء، اتربى على الأخذ، اتربى أنه الناس تخدم عليه، أنه يستغل ويستفيد من الآخرين من غير ما يفيدهم. هنا تربية الشيرينج، يعني إيه؟ العبوا لعبة مشتركة. في برضو أباء أمهات إيه يستسهلوا لما يلاقي العيال بيتخانقوا يعملوا لكل واحد أوضة ولكل واحد لعبه ولكل واحد الكمبيوتر ولكل واحد التلفزيون عشان يريحوا دماغهم. ده قمة الفشل في التربية. النوع ده ما بيعرفش يتجوز. ليه؟ لأنه من بدري جدا ما تعودش يشارك. خلاص حاجته بتاعته، منفصل عن كل الناس، بيلعب لوحده، ما بيعرفش يلعب مع حد. ولو لعب مع حد يتغاظ ويتضايق. ليه؟ لأنه ما فيش شيرينج في الموضوع، ما تعودش. لكن لو هو تعود والشيرينج دايما في وجع شوية، في وجع. ليه؟ لأنه هيضطر يتنازل، هياخدوا منه حاجة وبعدين يرجعوها له. الوجع ده مهم عشان هو ده اللي بيربي فكرة المشاركة. المشاركة فيها تضحية، فيها بذل، ودي المشاركة دي أساس الجواز بعد كده، إنه هيشارك مراته قراراته وتفكيره وراحته ومزاجه، وممكن يتنازل عن رأيه وياخد برأيها. طب ما ده كله هيتربى وهو طفل، بيعرف يلعب مع أصحابه ولا لا، ولا بيعرفش يلعب غير لوحده، بتبان. وطبعا احنا كبار المفروض ننقطها، لو لقيت الطفل اناني زيادة ابقى واعي ان دي النقطة اللي لازم انشغل بيها الفترة اللي جاية، ان ابني اناني او بنتي انانية عاوز افكها، مش هستنى لما تبقى 18 و20 سنة هتبقى العادة اتأصلت فيها، هيبقى الطبيعة ثبتت اكتر فبقى التغيير اصعب. انما وهي 10 سنين لا، لو لقيتها قفلة على روحها زيادة اقدر اخليها تتشارك وتتصاحب وتضحي وتفكر تجيب هدية لصاحبتها. ممارسة الحب دي مهمة في البيوت، مثلا بالكلمة الحلو، لازم نعود ولادنا يقولوا كلام حلو لينا والبعض. يطلع الطفل من دول عمره ما قال لماما شكرا، عمره ما قال سوري، عمره ما قال من فضلك، طب ده هيعذب مراته. تطلع البنت من دول مثلا بيت مرتاح فعندهم شغالين فبتطلب وبتأمر بس، لكن مفيش كلام فيه رقة وفيه مجاملة، طب ما دي هتبقى متعبة جدا كزوجة، لأن ما تعلمتش تقول الكلام اللي فيه رقة ومجاملة. حتى لو في شغالين عود ولادي يقول شكرا أو مرسي لكل شخص بيخدمه مهما كان. الهدايا أسيبه يفكر في هدية لحد ويطلع من مصروف، لأن كل دي حاجات فيها عطاء، ولو لقيت اللي قدامي بيستغله أعلمه يفكر بحكمة، لكن في نفس الوقت ما وقفش الحتة الجميلة اللي جواه إنه عاوز يطلع كل مصروفه في هدايا وبتاع وماله، بس حطها لها حدود هادية. العطاء للأصدقاء هنا تدخل الحكمة. ليه؟ أنا عاوز ولادي يتعلموا الحب ويتعلموا الحكمة، فسيبه يدي يدي، وبعدين لما حس إن أصحابه بيستغلوه أنبهه بس بالراحة، ان شوف فلان ده كل مرة انت تجيب له وهو ما بيجيبش ابدا، فلان ده لما بتجيب له بيجيب لك، مين فيهم اقرب ليك، مين فيهم بيحبك اكتر، ويختار بقى. لا، اللي بيبادل الحب فيبتدي يميز ان في شخص يميل للاستغلال مش ده اللي انا هرتاح معاه، الشخص اللي بديله ويديني ده اللي ممكن ابني معاه علاقة افضل. وعلى كل المستويات، ولادنا الشباب ساعات تحس ان في عنصر فاسد في الشلة يميل للاستغلال، عاوز اقنع ابني انه معلش ده انسان مستغل، بس بقولها له بطريقة مهذبة، لان العيال في التين ايجرز بيعبدوا اصحابهم، سن المراهقة يعبدوا الاصدقاء عبادة قبل ربنا وقبل الاب والام، دي سمة من سمات السن، فلازم ابقى بقرب للنقطة دي بمنتهى الحساسية، لان لو هبشت في اصحابه يومي مش فايد، دي طبيعة السن كده. طب وماله، هتكلم معاه بالراحة خالص، لكن هقنعه حتة بحتة، والطفل لسه مرن في ايديه. السؤال عن الاهل والمحتاجين، النهاردة ساعات نستسهل ونقول ايه هما بيزهقوا مش هنروح بقى الفلان المريض ده مش هناخدهم معانا، طب ما هو دخلته للمريض، وانه يقول سلامتك لجده وسلامتك لمشخص مريض في العيلة، ده درس بتعلم المجاملة. انما انا هوقف عنهم كل الحاجات دي وسيبهم يلعبوا طول الوقت، طب هيحس بالمحتاجين ازاي؟ ويحس بالمرضى ازاي؟ ويحس بألام الدنيا ازاي؟ كده هو فاهم الدنيا غلط. ده النهارده في تربية حديثة بتخلي الخدمة من سن حضانة وابتدائي يبتكروا أفكار انه السن بدري جدا يخدم. ازاي طفل مصر الجديدة يشارك طفل في القرى الفقيرة، يروح يزوره ويتبادلوا الهدايا ويتبادلوا الخبرات، يقوم يطلع الطفل من بدري عنده ميل للعطاء وميل للخدمة، احساس بالآخر. طبعا ده لما يبقى زوج هيبقى زوج حنين، لانه عارف لما مراته تتعب يبقى حنين، لانه تعود يحس بالناس مش عايش مع نفسه في عالمه بس. ثالث نوع من التربية تربية ضبط النفس. برضو افكركم احنا بنحل 10 ازمات خايفين منهم مستقبلا، المسؤولية والاعتمادية والتسلط والعند والدلع والأنانية بنحاول نتقي الحاجات دي، فبنحط لها كده بلانز وقاية. تربية ضبط النفس، النهاردة أنا ابني لما يتنرفز ويكسر الدنيا أقوم أنا أرضيه عشان أخلص من الصداع والهوسة بتاعته. أنا الحقيقة أذيته أذية طول عمره، إنه ما علمتوش يملك نفسه، هو لما يزعق ولا يخرب الدنيا خلاص نرضيه وخلاص. ودي على فكرة اكتشفوا انها as early as 6 months. تصوروا يعني الطفل وهو بيرض لو عيط وعاوز حاجة تقوم تديله كل حاجة دي تخليه ما يضبطش نفسه أبدا، ما يعملش كنترول على نفسه. فهنا الأمهات الكبار ساعات يقول لك سيبه يعيط، دي مش أسوأ. أحيانا يعرف أن الطريقة دي مش هتنفع فيضطر يسكت، هنا عمل ضبط لنفسه، وبعد كده يعرف أنه ممكن تجيله الحاجة بطريقة أفضل لو يعرف يطلبها. فكرة الزن، الزن ده موجود في كل المراحل على فكرة. في ما تزعلوش من اللي هقوله، يعني في ناس كبار في السن بتزن، بتزن بس بطريقة غير الأطفال، لكن بتزن. بتزن يعني إيه؟ يعني مش قادر يسكت عن الطلب والرغبة اللي جواه، زي الطفل اللي عاوز شوكولاتة يخرب الدنيا ويعيط. ممكن الكبير تتعلق في ذهنه فكرة تلاقيه يخرب الدنيا، بس بقى مش بعياط وبتاع، تلاقيه بشوية بعصبية، تلاقيه أيا كان، بس هو نوع من الزن، هو مش عارف يعمل كنترول على نفسه لأنه ما تعلمش من 60 سنة يعمل كنترول على نفسه. طب ما دي مسؤوليتنا احنا الكبار، لما عود ابني يضبط نفسه مش هيطلع لي زوج مسيحي يبقى عنيف مع امراته أبدا، دي ظاهرة مؤسفة جدا. مش هيطلع لي بنت ترد على جوزها رد بايخ، ما فيش كلام زي كده. ليه؟ تعرف تقول لا، الروح تمسك نفسها تضبط نفسها. انما النهاردة طلع لنا جيل ما عندوش كنترول، ما عندوش كنترول، يتخانق في الشارع ويخبط ويرزع. طب ما ده هجوزه بنتي ازاي؟ ما هو مش هيملك نفسه، مش هيملك نفسه لانه ما تعلمش ضبط النفس بدري. الآية تقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. دي آية لينا احنا ولولادنا، اللي بيجاهد يضبط نفسه في كل حاجة. مش كل ما يطلب الأكل الأكل يجي على طول فورا، لا، ممكن يتأخر شوي، فاش حاجة لما يستنى ويستحمل. للكسب وقت وللخسارة وقت، دي فلسفة قالها سليمان الحكيم في جامعة 3، مفيدة جدا ولادنا يفهموها، لأن احنا ساعات بندلع ولادنا شوية، عاوزينهم دايما مرتاحين. طب احنا دايما مرتاحين؟ احنا عايشين في عالم طالع نازل، طبيعة الحياة كده. للكسب وقت للخسارة الوقت، للضحك وقت للحزن وقت. طب انا ليه عاوز ابني كسبان على طول؟ ده من مصلحة ابني انه يخسر شوية، من مصلحته في التربية انه يتعرض لنيجاتيفز كتيرة، هي دي اللي هتقويه، هي دي اللي هتنشف عظمه. انما لما اكون بمنع عنه اي نيجاتيفز عشان تبقى الحياه سهله قوي، الحياه انا باذيه، لا، الحياه مش هتعمل معاه كده. لكن لما اتعرض للخساره مرات واكون انا جنبه واسنده واقول له معلش النهارده تخسر بكره تكسب، يقوم عنده قابليه انه يتعامل مع الاحباطات من غير ما ينهار، من غير ما ييأس، يعرف يضبط نفسه، ما ينزعجش لدرجه الانهيار لما الدنيا ما تمشيش. عارفين اللي بينهاروا بسرعه دول عندهم طبعا دلع، لانه فاكر ان الدنيا لازم تبقى بوزيتيف على طول، وده مش حقيقي. مالك روحه خير ممن ياخذ مدينه، يعني ايه؟ اللي يملك نفسه احسن من اللي يملك بلد. طب ما دي قاعده تيجي مع الاطفال، وهنا ضبط النفس يبقى نعسان اقول له لازم تصلي، ما ينفعش اليوم كله نعمل كل اللي عاوزينه وتقول نعسان وقت الصلاه، اضبط نفسك. احنا اللي عندنا بنشكي النهاردة احنا الكبار عندناش ارادة، مش كده؟ احنا مش بنعرف نعمل دي احيانا، نبقى نعسانين وما نقدرش نصلي. طب انا مش عاوز ابني كده، انا عاوز ابني احسن مني، انا عاوزه اقوى مني. لو اتعلمها من صغره انه في كوميتمنت، يعني في التزام، هصلي يعني هصلي خلاص، وهو صغير لا عملها وهو كبير هيعرف يعمل، يوم الكنيسة مش هيروح مهما حصل. ليه؟ لانه خلاص ملتزم فيه، ضبط النفس. 4 تربية الاحترام، برضو ظاهرة في الجيل ده انه الاحترامات قلت، الاحترام عامة عمال يقل. يعني ايه؟ يعني كان في اجيال فيها احترام مبالغ فيه، مثلا يبوسوا ايدين الكبار ويمجدوهم بغض النظر عن المبالغة شوية، انما الاحترام ده كان مطلع منهم مثاليات حلوة، بيخافوا من الكبير، بيعملوا له حساب، كلمته سارية. طب احنا مش عايزين المبالغة، لكن عاوزين الاحترام. النهاردة الشباب بتوعنا ما بيحترمش الكبير، فعندنا مشاكل حتى لما يدخل فيها شخص كبير أو حتى أبونا بتلاقي الناس مش معتبرة. طب ما خلاص المشكلة مش هتتحل، ليه؟ ملوش كبير بالبلدي، ملوش كبير. طب اللي ملوش كبير هنحلله مشكلته ازاي؟ ملوش كبير ليه؟ لأنه ما تعودش يحترم الكبير، هو مش شايف ان الكبير كبير، مش شايفها. دي كان لازم يتعلمها من صغر. لما بيلاقي أبوه بيحترم السن الكبير خلاص هو بيحترم. لما بيلاقي أبوه وأمه بيحترموا كل شخص حتى الفقير هيحترم الفقير. لما بيلاقي أبوه وأمه من ورا الناس بيتكلموا عن الناس كويس، لأن هما بيحترموا الناس حتى في غيابهم، هو كمان بيطلع بيحترم الناس حتى في غيابهم. ففي مبادئ احنا بنكسرها وبعدين نعاني من ولادنا بعد كده. طب ما انا ما ربيتوش على الاحترام. انا عاوز اقول اكتر من كده، ده في اباء وامهات يسيبوا اولادهم يتخطوهم، يتخطوهم في الاحترام، وبعدين يجي على نفسه يقول معلش ما هو سنه، ما هو ابني. حاجه غلط، غلط، لانك اذيته. لو هو ما عرفش يحترم ابوه وامه طبعا مش هيحترم حد. ولو ما احترمش مراته هتعاني، ولو البنت ما احترمتش جوزها لانها سوري ما بتحترمش ابوها، خلاص مش هنعرف نساعدها في الحل، لانها مش عارفه تحترم جوزها. طب ما هو وتبص على طول تدخل الاهل في المشكله وتسالهم، تبص لاقي البنت اساسا مش بتحترم ابوها. طب خلاص تقفل بقك، هعمل ايه؟ ما هو ده القصه قديمه بقى، ده من قبل الجواز كان في حته ناقصه. لكن اللي اتعودت تحترم ابوها وتبص له باحترام وتعذره لو غلط وتعتذر وتتفاهم، وبرضه هي صاحبته، صاحبه ابوها، ممكن تلومه وتعاتبه بس بمنتهى الادب. طب ما ده جو صح، هتعمل كده مع جوزها، هتحترم جوزها وهتعاتبه لو ما يغلط، لكن كلمته هتبقى فوق رقبته، هتلاقي البيت ماشي سهل. احترام الأكبر دي قضية مهمة جدا في الطفولة وفي الشباب، هتريحنا جدا في الجواز. احترام الرأي الآخر. النهاردة تسمع الشباب يتريقوا، التريقة النهاردة أو السخرية تقريبا يعني أقول 90% من كلام الشباب تقريبا كده. ما تقعد في أي قعدة فيها شباب ما بيعرفوش يقولوا حاجة جد، ما بيعرفوش، بس دي ظاهرة تخوف. لانه طب ما هو الكلام المفيد مفيد برضه، طب خلينا نعمل حاجه مفيده ونتكلم جد وبعدين نضحك، الضحك له وقته ما فيش مشكله. احترام الراي، لما تسمع راي تاني تتفهه وتسخر منه، طب ما ده اللي هيحصل في البيت بعد كده. البنت اللي اتعودت تتريق على راي مامتها، تتريق على راي خالتها، تتريق على كل الناس، طب ما دي في جوزها تتريق على جوزها، أو مش هيعجبها كلام جوز، دخلنا في مشاكل ملهاش آخر، لأنها ما احترمتش الرأي الآخر. احترام الخصوصية قضية مهمة أوي. لما ابني يحط حاجة في درجه ويبقى مش عاوزني أشوفها، لازم ما أشوفهاش، لأني أنا بقول له من حقك يبقى لك البرايفسي بتاعتك، الخصوصية بتاعتك. ولو أنا قافل عليا أوضتي مش مفروض يدخل غير لما يخبط ويستأذن. هتقول لي ده انت ابوه يعني. يلا معلش، انا مش بحط حواجز بيني وبينه، انا بحط له معايير احترام الخصوصية. ما تقتحمش حياة حد غصب عنه. النهاردة الشباب ما عندهمش حدود، ما عندهمش حدود، بنفاجأ بحاجات نفترض انها تلقائية طبيعية مش موجودة. اي حد بيعمل اي حاجة، تلاقي مثلا ايه زميلها في الشغل بيقول لها متضايقه ليه، تحكي له عن مشاكلها الزوجيه. نهارك ابيض، ما فيش خصوصيه خالص، ما فيش حدود، ما هي اصلها ما حدش علمها، ما حدش هيعلمها احترام الخصوصيه، ما حدش علمها دي. فهي اي حد يقول اي حاجه هي تدخل في خصوصيات الناس والناس تدخل في خصوصياتها، طبعا ضياع في الاخر، بيوت مفركش. لانه احترام الخصوصيه ده حاجه مهمه جدا. لما ابني يبقى عاوز يصلي لوحده ما ينفعش اقول له لا لازم بالامر تصلي معانا. طب خلاص ابتدى يحب ربنا وبينه وبين ربنا كلام، وماله هنقف 5 دقايق نصلي ابانا الذي وصلاه الشكر. عاوز يدخل اوضته ويقفل مش هخترقه، عاوز يصلي يصلي، عاوز يكتب مذكرات يكتب، عاوز احب ربنا بطريقته دي حاجة تفرح قلبي، حاجة جميلة، مش لازم اقتحمه واقول له بتعمل ايه، مش لازم ارفع السماعة الناحية التانية اشوف بيكلم مين، لا ما تجيش كده، انا هسأله في وشه مين كان معاك على التليفون، ومش هسأله كل يوم وإلا ما بقاش فيه ثقة. انا بحترم خصوصيته، انا حطيت جواه المبادئ وهو خلاص عارف ان هو بيخاف ربنا. احترام الحرية، انه في شخص حر انا بحترم حريته. مثلا ايه؟ جوه البيت الواحد، واحد عاوز ينام والتاني عاوز يسمع كاسيت، لازم يحترموا بعض. اللي عاوز يشغل الكاسيت لازم يوطي، لانه حرية الاخر انه ينام في هدوء مثلا يعني. فانا بحترم الحرية لكن بسيبه يتخطى الحرية، طب ما هو ما هيتعب في جوازه بعد كده. احترام النفس، يعني لما عود ابني انه ما يسمحش لحد يقول له كلمة وحشة، ما يغلطش غلطة تخليه يبص في الارض، هو ده احترام النفس، هيخليه ما يقعش في الادمان ولا يمشي سكة غلط ولا يعمل مصيبة. ليه؟ لانه من بدري متعود يحترم نفسه. بنتي مش هتلبس لبس وحش لانها مش مستعدة تسمع كلمة وحشة في الشارع، لانها بتحترم نفسها. فاهمين المبادئ بتمشي ازاي؟ دي في الزواج مش هتغلط بلسانها كلمة عشان ما يتردش عليها كلمة، لأنها بتحترم نفسها، فمش ممكن هتقول كلام يجيب لها الكلام. هنا احترام النفس، كل ده يتربى في الطفل وفي الشاب، يريح جدا في الزواج. تربية الحوار والتفاهم، احنا قلنا تاني بنعالج دلع وأنانية وعنده عدم تفاهم وسطحية، عيوب بقى ماشيه في الشباب دلوقتي. الحوار والتفاهم يربى ينمى. انت النهارده عندنا مشكله جذريه في الجيل اللي طالع، برضه انا مش بعقدها في وشكم يعني، انا بس بقول لكم اللي احنا بنسمعه ونشوفه عشان نتقيه. ان الراجل يرجع من شغله خلاص بقى ما عندوش نفس، اول ما يدخل البيت شغل التلفزيون، يتعشى، ينام قدام التلفزيون. مراته يا عيني مستنياه عشان تحكي معاه، عاوزة تحكي. عياله عاوزين يحكوا، مفيش دماغ، مفيش وقت. بس ده بيبعدهم عن بعض نفسيا، ده بيحطم حاجة مهمة في حياته، معنى الأسرة الفاميلي بيكسر. طب اتجوزت ليه؟ بدل هي الحكاية تلفزيون وشغل. طب ما هو انت كده ظلمت الناس اللي معاك، لانه فين بقى الشيرينج، فين الاحساس بالاخر، فين الطفل اللي هيشكي لابوه، فين اللي هيتابع، فين اللي هيقول كلمة حلوة يسند بيها اللي معاه، فين لايف، فين اللايف نفسها، مش موجود. الحياة نفسها ما بقتش موجودة، بقت الحكاية مكان، او اللي يرجع على الكمبيوتر، او اللي تقف في المطبخ وتتجاهل العيال وحكاويهم، تقول لك الاكل والشرب. برضو في امهات الاكل والشرب، ان كان ده مش موجود في الجيل ده، كله دلوقتي ديليفري يعني. لكن في ناس كانت تبقى كده موسوسة في حتة النظافة والأكل والشرب على حساب الحكاوي والقعدة مع البيت. طب ما ده برضو مهم جدا، مش لازم البيت يبقى نظيف وبيبرق والأكل كل يوم تمام والوقت بتاع الحكاوي، لأن الحكاوي دي صداقة، ناس بتطلع، ده اسمها فنتليشن حتى في علم النفس، يعني يتنفس نفسيا بالحكاوي. الإنسان يتنفس لما يحكي، تصوروا، شوفوا الفكرة النفسية، لما الواحد ما يحكيش خالص يطق، ينفجر، يبقى عصبي لأنه يحكيش وعاوز يحكي. طيب ما أنت اديله فرصة يحكي، عشان لما يتعود يحكوا ويبقى القعدة على العشاء نص ساعة وساعة وبنحكي ونضحك هيطلع زوج يسمع أولاده ويسمع مراته، هتطلع زوجة تعرف تنكش عيالها وتصاحبهم، هتطلع زوجة تحب تحاور جوزها ويبقوا صحاب، خلاص مش ممكن تالت يدخل وسطيهم، لأن هي وجوزها صحاب. صحاب ليه؟ بيحكوا ببساطة، بيعرفوا يحكوا. نما النهاردة كام زوج وزوجته بيعرفوا يحكوا، يجي الزوج يقول لك مع أول خمس دقايق تلاقي الفولت عالي والصوت جاب آخر الشارع، فأنا بطلت حكي. ما هو لأنها ما تعودتش تضبط نفسها أو ما تعودتش تحكي. دايما بتتكلم في صيغة التحقيق، عملت وما عملتش، طب ما جبتش، طب احنا محتاجين فلوس. مش ده الحكاوي اللي بنقصد، مش دي الأصدقاء. وبعدين تلاقي الأم جاية تجيلنا بقى بتشكي، بنتي 15 سنة تقعد على التليفون مع صاحبتها ساعة، واجي أنكشها واتكلم معاها 3 دقايق تقول لي يا ماما سيبيني بقى، عاوز أذاكر، عاوز أي حاجة. تبقى الأم غيرانة من الصديقة. طب ما هي الأم هي سبب. طب ما البنت كانت طفلة وملهاش غير أمها ونفسها تحكي معها، والأم مش عاوزة تحكي. لما النهاردة بقت كبيرة عاوزة تحكي، لا ما خلاص ليها صاحبتها. يعني ما ربناش الحكاوي والحوار والتفاهم. طبعا بنطلع ناس كده فرديين في جوازهم، كل واحد مع نفسه، دي خطيرة جدا على فكرة. احنا كنا بنلعب لعبة زمان في المؤتمرات، نطلع كابل 3-4 كابل، وبعدين ايه نفصل الزوج عن زوجته، ونقعد نسأل الزوج عن حاجات في الزوجة والزوجة عن حاجات في الزوج، يعني بيحب ياكل ايه. ونكتشف احيانا ان في كابلز ما يعرفوش بعض خالص، يعني راجل ومراته تقريبا ما يعرفوش حاجة خالص. اكتر اكلة بتحبها يقول لك الجبنة، وهي تقول الملوخية، يعني شرق وغرب. القصة ايه؟ هما فعلا مش فاهمين بعض بعد عشرات السنين. ساعات يطلع كده، هما من كتر ما هما بعاد عن بعض وكل واحد عايش مع نفسه مش حاسين ببعض ومش فاهمين بعض. طبعا ده مؤشر خطير، لانه لو ما عندهمش مبادئ قوية لازم الشيطان يدخل، لازم يدخل عنصر ثالث في الزمن الاخضر ده، لازم يدخل عنصر ثالث طبعا لو ما فيش تفاهم. طب احنا عاوزين نحمي ولادنا اللي طالعين. صداقة الاطفال، تربية التعبير عن النفس، يعني ايه؟ ساعات ابني او بنتي يكون 6-7 سنين ويقول حاجة هو عاوز يقولها مش عارف يقولها، لما حكي معاه اعلمه ازاي to express himself، يعبر عن نفسه. عندنا شباب 20s و30s ما بيعرفش يعبر عن نفسه، يقول حاجة غير اللي يقصدها. هو ببساطة محدش علمه الكوميونيكيشن، حتى علمه فهم الحوار، فيفضلوا طول الوقت زي يسموهم ايه، يعني زي لغة الخرس كده، هو بيتكلم في وادي وهي بتتكلم في وادي، لانه هو بيقصد حاجة وهي بتتطلع بحاجة تاني خالص، هو لانه مش عارف يعبر. لو هو تعود يعبر من بدري، الجملة المفيدة اللي تتقال عشان تطلع اللي في دماغه، خلاص مراته هتبقى فاهمة هو بيقول ايه. انما احيانا يكونوا طول النهار يختلف، وبعدين يطلع ميس كوميونيكيشن، يعني ايه ميس اندرستاندينج، انا ما قصدتش. لما يدخل بقى طرف حكم بقى بينهم ويقول لها انت كنت تقصدي ايه، تترجم بقى هي اللي قالته، يقول انا ما فهمتش كده. طيب ما انت ما بتفهمش اللي هي بتقوله، وهي ما بتقولش اللي هي قصدها، ما دي معقدة الحكاية. وساعات يدوا بقى دروس بقى دلوقتي في علم النفس، how to express yourself، ياخد له 6 شهور كده، 6 شهور عشان يبرمجوه من جديد ازاي يعبر عن نفسه. هنعلمه الكلام وهو 30 سنة، هنعمل ايه مع اهله؟ سوري ما علمهوش يعبر عن نفسه صح. فغلبانة مراته، طب ما كل شوية تفهمها بطريقة غلط. طبعا وجود المذبح العائلي، يعني كنا نتلم في الاخر مع ربنا، نقف نصلي، نقرا الانجيل سوا، الحتة دي بتخلي ربنا مش نظري، ربنا بجد شخص موجود في البيت، مهم في حياتنا، ما هواش حاجة على الماشي. ولما يتحول كلام الكبار مغلف بصيغة روحية مش وعظ بس، يبقى الروحانية داخلة في صميم الحياة. يعني نفسي أسمع كل أب وكل أم وهما بيكلموا مع أولادهم يقولوا، مش لازم برضو بالطريقة رسمي دي، لكن ما معناه؟ ما هو الانجيل علمنا، ما هو ربنا قال لنا، يعني يبقى ده المرجع، فيطلع ولادنا فاهمين ان احنا الريفرنس بتاعنا ربنا الانجيل، مش مهم الناس بتعمل ايه وبتقول ايه. اخر نقطة خلاص، تربية الايمان. عشان نربي جيل يصلح للزواج عاوزين نربي جواهم ايمان حقيقي. وتربية الايمان، الغلطة المشهورة دلوقتي ان كل الاهالي تتبرأ من دورها في التربية الدينية وترمي العيال في الكنيسة، وتتصور انها كده عملت اكتر من اللازم، هي ما عملتش حاجة، لانه اللي بيسمعوه في الكنيسة بينهار اول ما يدخلوا البيت. لو لقى في الكنيسة الكذب حرام، لكن في البيت بابا على التليفون بيقول كلام كذب، خلاص باظ الدرس. لو لقى في الكنيسة خوف ربنا ولقى في البيت أزايز شرب ولخبطة وصور وحشة، راح خوف ربنا. مهما علمته عن خوف ربنا طب هتقول له ايه تاني؟ اذا البيت هو الاساس، مهما عملنا في الكنائس هيفضل البيت هو اللي بيربي الايمان، خوف ربنا والمبادئ. شوفوا في تيموثاوس الثانية أول إصحاح يقول: إذا تذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لويس وأمك إفنيك. بولس كان عجوز ساعتها، فهو من دور إفنيك، دور لويس يعني من دور جدته، فهو بيقول له ده أنا عارفك من وقت جدتك وأمك، فجدتك دي ست تقية، هي وأمك ست تقية، ربوا فيك الإيمان فأنت طالع عندك إيمان حلو. شوفوا مش بيقول له الإيمان لأنك بتقرأ كتير ولا حافظ كتير، لا، قال له الإيمان اللي سكن في جدتك وفي أمك وهو ساكن فيك. يبقى واضح أن التربية هي اللي بتزرع الإيمان. دايما أقول المثل ده، لما تحصل مشكلة وأي طفل أو شاب يجد أن والده أو والدته جري قفل على نفسه وصلى، ده بميت وعظة، خلاص هو فهم مشكلة يعني صلاة، يعني ربنا يحل. إنما لقاه مسك التليفون وهاتك يا خناق وجري يمين وجري شمال وفلوس ومحامي وبك، أوكي؟ فهم برضه، فهم إن المشاكل ربنا ملوش دعوة بيها، المشاكل دي إحنا بتاعتنا بقى، أوكي؟ شوفوا تصرف بسيط جدا لكن بيحوله من يمين لشمال. وهكذا لما يحس إنه في أي مناسبة الأم والأب مشغولين جدا يكرموا الغلبان، جالهم هدايا زيادة، يقولوا طب الهدية دي عاوزين نديها لابن البواب وابن الفراش، عاوزين نفكر في فلان عنده ظروف ضيقة، فلان وهو سامعهم بيفكروا بالطريقة دي بيتزرع جواه خلاص ان الغلبان ده لازم يشغله، لانه مش وصية بتقول، لا هو بابا وماما بيقولوا بيعملوا كده، عايشين الكلام ده، فخلاص الخير يتزرع جواه، يطلع عنده حب الآخر وحب الغلبان وعارف أجر ربنا، ويسمع ماما بتقول شوف البركة اللي جات لنا الشهر ده عشان بس وزعنا شوية خير على، وهو طفل بيسمع يبقى فهم يعني إيه بركة، خلاص فهمها، لأنه دي مش وعظة سمعها في كنيسة، ده جوه البيت شايفين يعني إيه لما يوزعوا كتير يرجع خير كتير. تربية الإيمان. صمويل النبي لأن أمه بتاعت صلاة ست بركة حنة دي، وقعدت تصلي لغاية ما عالي الكاهن قال لها لازم ربنا يسمع لدموعك وصلاتك، طلع رجل صلاة. أكثر ما يميز صمويل النبي أنه رجل صلاة، من صغره جاله الصوت صمويل قال له تكلم يا رب لأن عبدك سامع، ويقول بعد كده عاد الرب يتراءى في شيلو، يعني ابتدى ربنا يظهر بس عشان في صمويل، لأن صمويل بيعرف يصلي، ليه؟ أمه بتصلي كويس، فطلع رجل صلاة. طب احنا عاوزين ولادنا يطلعوا يحلوا مشاكلهم بالصلاة، نعلمهم يصلوا من بدري، نحسسهم بقيمة الصلاة، نصلي قصاد منهم، كل ده يخليهم يشربوا الحكاية شرب مش يسمعوها كمعلومات ووعظات. لما الطفل والشاب يلاقي أبوه حريص على الاعتراف، معاد اعتراف، أنا نازل اعترف، أنا عاوز أقعد مع نفسي شوية أهدى عشان أرتب أفكاري عشان رايح لأب اعترافي. الطفل والشاب خلاص أبونا أصبح في الباك مايند، خلاص مهم في حياته، ليه؟ بابا وماما بيعملوا كده، أبونا بالنسبة لهم حاجة كبيرة، بيرجعوا له بيسألوه بياخدوا بركته بيصلي معاهم بيزورنا كل سنة موجود، خلاص أنا مش محتاج أقول له لو حصل مشكلة في بيتك شوف أبونا، خلاص هو عارف السكة، بدل ما تشوف صديق ولا تشوف حد كده ولا كده يغرقك خليك في الكنيسة. حرص الأبوين لما يلاقي أبوه قاعد يقرأ الإنجيل وهو مشغول ومسحوم، أو أمه داخلة تحط الإشارب على رأسها وتمسك الإجبية، خلاص دي مدرسة، حتى لو هو أهمل على فكرة فترة ولو عانت فترات، الصورة دي ما بتتمسحش من دماغه أبدا. وتبص تلاقوا تدور الأيام ويرجع كل الشباب يتقمص الصورة دي، بالذات صورة التقوى تغيبش عن ذهنهم أبدا. فتلاقي الصورة الجميلة الصحة بتاعت الكبار اللي بيحبوا ربنا بيخافوا بيصلوا لازم تدخل فيه. وعشان كده كتير ما نقول لهم ما تزنوش على أولادكم، خليكم انتوا كويسين ما تزنوش، هم هيلقطوها صح. دي كانت محاولة ان احنا نربي أولادنا يبقوا أزواج وزوجات صالحين. البنود الستة دول يحموا من العشر مشاكل، احنا ما دخلناش في كل مشكلة، لكن هي ضمنيا لو حسبتوها، لو تربى في الإيمان مش هيبقى عنده قلق، لو تربى على العطاء مش هيبقى عنده سطحية، لو تربى على ضبط الناس مش هيبقى عنده غضب، لو تربت المسؤولية هيبقى يعتمد عليه، لو تربى على المسؤولية مش هيبقى دلوع. يبقى كل المشاكل اللي شفناها في الأول تعالج بتربية مظبوطة في البنود دي. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.